الطريق إلى الله waytoallah.com يقدم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه. ثم أما بعد، أيها الإخوة الأحباب، فمع كتاب 200 سؤال وجواب بإذن الله عز وجل نلتقي مع السؤال 36، ألا وهو: ما هو الإيمان؟ الحقيقة قضايا الإيمان كثيرة جدا ومتشعبة وشائكة، لذا يعني أنا لن أتعمق معكم في الدخول فيها، فيعني وطلب علم العقيدة وأي علم من العلوم مفروض بياخد مرحلياته، في مرحلة أولى، في مرحلة تانية، في مرحلة ثالثة. العلم كله بيتاخد على بعضه كده، يعني مثلا علم كله مثلا تبتاخد دلوقتي في العقيدة كتاب صغير جدا 200 سؤال وجواب، كتاب أبسط ما يكون، خلاص تخليك على مستواه. بعد كده تاخد كتاب أعلى، ثم بعد كده كتاب أعلى، وبعد كده خالص بعد المرحلة الثالثة دي بيطلق لك العنان، انت حر بقى، لانك صرت بهذه الطريقة تستطيع ان تقرأ في اي كتاب من كتب العقيدة ولن تسيء الفهم بإذن الله سبحانه وتعالى. فان شاء الله يعني النهاردة انا عقدت العزم ان انا الى حد ما نمشي شوية نظام، نقعد في الساعة سؤالين او اربع اسئلة، لان ده يعني عايزين نمشي شوية، لان احنا لسه في السؤال 36 وبقالنا شهر، مش كده؟ دي رابع مرة. طب على العموم يعني إن شاء الله ربنا يفضل الخير. هو الإيمان سبق وأن ذكرت لحضراتكم بأن بينه وبين الإسلام فرق، حينما يعني يجتمع اللفظين في سياق واحد. نعم، فالإسلام يطلق على الأقوال والأعمال الظاهرة، والإيمان يطلق على الأقوال، على الأعمال إيه؟ الباطنة. وبينهما قاعدة بأنهما، ودي مش منطبق على الإسلام والإيمان بس، ده في حاجات تانية كلفظة القضاء ولفظة القدر مثلا، بأنهما لفظان إن اجتمعا افترقا. يعني إيه؟ يعني لو أن المتكلم أو أن السياق ذكر فيه الكلمة دي والكلمة دي، يبقى صار المتكلم بيميز بينهم فترد كل كلمة إلى أصلها، ودي معنى إن اجتمع افترق، وإن افترق اجتمع، يعني حينما تطلق كلمة تدل على الدين كله، تدل على الإيمان والإسلام، بل وتدل أيضا على الإحسان، حيث أن مراتب دين الإسلام ثلاثة: الإسلام والإيمان والإحسان. خلاص. طيب إيه هو الإيمان؟ الإيمان مش الإيمان بالله بس، الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر، ده تعريفه بالنظر إلى أركانه وجزئيات الإيمان. لكن عموما الإيمان قول وعمل، تخدت بال حضرتك؟ ما ينفعش يكون الإيمان قول بس، هو الإيمان قول باللسان وتصديق بالجنان يعني القلب، وعمل بالجوارح والأركان. فمن قال بأن الإيمان قول وتصديق بلا عمل فهو مرجئ. يعني ايه مرجئ؟ يعني قال خلاص مش مهم العمل، يعني هتدخل الجنة من غير ما تصلي ولا تصوم ولا تزكي ولا اي حاجة، يبقى قيمة ايه الإسلام اللي انت معتنقه ده؟ خدت بال حضرتك؟ ومن قال بأن الإسلام الإيمان قول بلا تصديق بالقلب وبلا عمل فهو مرجئ أيضا، وهؤلاء هم الفرق الضل على رأسهم المعتزلة الجهمية، إنهم قالوا الإيمان معرفة، فهم حتى المرجئة نفسهم يعني فيهم حاجة سيئة وحاجة أسوأ. واضح. أما معتقد أهل السنة هو ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام، هو الإيمان قول وعمل، قول باللسان، تصديق بالجنان، عمل بالجوارح والأركان، كلام يتقال بالبق، انك مؤمن مسلم، واخد بالك، وانت قلبك موقن. مش احنا اتكلمنا على اليقين كشرط من شروط لا اله الا الله من شويه؟ هو ده اليقين هنا ايضا، موقن بدين الله عز وجل، وتصديق بالجنان، وعمل بالجوارح والاركان. لابد من العمل، والعمل ده له صله بهذا الايمان من ناحيه ايه؟ انه كلما عملت اعمالا كثيره الايمان يزداد في قلبك، وكلما كنت مقلا من العمل الايمان ينقص في قلبك. فيترتب على هذا الامر كون العمل من الايمان هذه القاعده ايضا، ان الايمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعه وينقص بالمعصيه، وينقص ايضا بترك الطاعه. خدت بال حضرتك؟ وكمان الواضح كده برضو من كون انت حطيت العمل ايضا، دي حاجه واضحه جدا جدا، ان اهل الايمان يتفاضلون. انت مثلا جهدك في الدين انك بتصلي بجماعه، واخد بالك؟ واحد تاني لا، ده بيصلي بجماعه وما بيسيبش ولا سنه. واحد تالت لا، ده بيضيف على كده كمان صيام اثنين وخميس، ففي تفاضل اهو. واحد تالت ده مكثر من الصدقات والانفاق والكلام ده كله. واحد رابع بيجود بوقته وفكره ودنياه ويبذلها لاخرته. خدت بال حضرتك؟ وهكذا. فالناس يتنوعون ويتفاوتون ويتفاضلون على اساس ايه؟ اساسا او الامر الواضح العمل. الامر الواضح المادي المحسوس لنا بحسب العمل، والعمل بيؤثر على القلب. شوف بص حضرتك، لما تيجي مثلا تعمل طاعة مثلا زي الصلاة، تصلي، لو جينا مثلا قال العلماء بأن السفر طول ما انت تنوي الرجوع فأنت مسافر. يعني مثلا انت سافرت السعودية مثلا أو أي دولة، طول ما انت تنوي الرجوع فأنت مسافر. معنى الكلام ده ايه؟ معنى الكلام ده انك لا يجب عليك صيام، ولا يجب عليك سنن، ولا يحب لك ويستحب لك انك تصلي السنن، ولك ان وجدت فرصة وتريد ان تجمع تجمع، وان صليت وحدك تقصر، وان صليت اماما تقصر. سيبنا من الجمع، لان الجمع اصلا مباح للحاجة، الجمع اساسا حكمه مباح للحاجة، فخلاص ما فيش حاجة خلاص. انما تعالى على ان مسألك لا تصلي سنن، ولا تصوم نوافل فضلا عن فرض، واخد بالك؟ ولا لما تيجي تصلي الفرض هتصليه كامل اربعه، هتصلي اثنين. بهذه الطريقه ايمانك هينقص، صح ولا لا؟ وكان هذا احد الدوافع التي اعتمدها اهل العلم، ان هم يقولوا السفر ان زاد على ثلاثه ايام فهو يعتبر مش مسافر، ده مقيم. السفر اللي هو الثلاث ايام ايه؟ مش باعتبار مثلا واحد مسافر بلد ياخد يوم سفر ويوم ويومين اقامه ويوم رجوع، ده ما يبقاش مقيم، لانه ما اقام الا يومين بس. فالاعتبار بانك تشيل مده السفر اللي هو رايح فيها وراجع فيها، المهم انه قاعد في البلد دي قد ايه؟ واضح يا جماعه؟ فده مثلا يعني. فالمقصود أن هذه القاعدة قد تؤثر على بعض الأحكام العلمية الفقهية. واضح يا جماعة؟ وهذا الكلام يعني قال به بعض الأئمة وبعض أهل العلم. فأنا بقول لحضرتك أن الوقت الأمر مستقر، أنه كلما زاد العمل كلما زاد الإيمان، والعمل نفسه له تأثير على القلب، قلبك يرق كلما اكثرت. مثلا ما تيجي تصلي قيام ليل، لما تصلي 11 ركعه في ساعتين غير لما تصلي 11 ركعه في ساعه، واخد بالك؟ غير لما تصلي مثلا بدل ما تصلي ساعه تصلي نص ساعه، وهكذا. يزيد وينقص ويتفاضل اهله فيه، والامر المادي المباشر بالنسبه لنا هو العمل. طب هل يتفاضل الناس ايضا بقلوبهم؟ نعم يتفاضلون بقلوبهم. كيف يتفاضلون بقلوبهم؟ ازاي يتفاضلون؟ على حسب صدق العبد مع الله عز وجل، وعلى مدى تصديق القلب وطرد الشك من هذا القلب، زي ما كان الإمام ابن القيم رحمه الله يقول: واعلم بأن أشعة لا إله إلا الله تحرق كل شهوة وكل شبهة في القلب. أشعة لا إله إلا الله لما الإنسان يعني يتقوى في قلبه تحرق كل شهوة وكل شبهة. وبيقول إيه؟ ولا يتفاضل الناس بتفاضل الأعمال، إنما يتفاضل الناس بتفاضل ما في القلوب. يعني هكذا المقصود، يعني بتفاضل الأعمال إذا استووا في هذه الأعمال. فإنك ترى الرجل يقوم في الصف بجوار الرجل في الصلاة، وإن الفرق بينهما في الفضل كما بين السماء والأرض. الاثنين بيصلوا جنب بعض، الاثنين بيأدوا نفس العبادة، لكن واحد في السماء وواحد في الأرض. إيه السر؟ بتفاضل ما في القلوب. واضح يا جماعة؟ ما سبقكم، وهذا قول ليس من قول النبي عليه الصلاة والسلام، ما سبقكم أبو بكر بكثرة صلاة ولا بكثرة صيام، ولكن بشيء وقر في قلبه. أبو بكر الصديق اليقين في قلبه عالي جدا جدا، في القمة السامقة العالية، برغم أن كان بعض الصحابة يسبق أبا بكر في العمل. يعني كان هناك، يعني مثلا عندك الذي أتى يجادل رسول الله صلى الله عليه وسلم وعايز مزيد عمل، عبد الله بن عمرو بن العاص، وصل في النهاية خالص وكان عايز يختم القرآن في أقل من 3 ليال بأن يدوم على ذلك أو يداوم على ذلك، فمنع النبي عليه الصلاة والسلام من ذلك. فكان بيعمل أقصى شيء يمكن عمله، الصيام يوم وإفطار يوم، سبحان الله. فالمقصود إن القضية مش أساس الأمر في الأول وفي الآخر الإيه؟ القلب. فإذا إخواني في الله، حينما يصفو القلب ويعلو صدقه ويعلو تصديقه، قد يتمايز الإنسان على الذين يكثرون أو يزيدون عليه في العمل. واضح يا جماعة ولا لا؟ وإذا استوى اثنين، مسألة واضحة دي، إن إنسان ممكن اثنين بيعملوا نفس العمل بس ده بقلبه بيكون قدره في الدين أعلى، لكن الأمر الآخر هو الذي أؤكد عليه وأقول لحضراتكم إن ممكن على أساس ما في القلب يسبق المرء بقلبه من يسبقونه في العمل. فدي قضية خطيرة، فينبغي على الإنسان مش قضية النظر إلى الأعمال فقط، ولكن القلب أمر في غاية الأهمية وفي غاية الخطورة. فالإيمان هو قول باللسان وتصديق بالجنان وعمل بالجوارح والأركان. طيب، بدأ هو بيقول الإيمان قول وعمل، قول بالقلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح. يبقى ده أول حقيقة، قول وعمل. الحقيقة الثانية: يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. الحقيقة الثالثة: يتفاضل أهله فيه. طيب، أنتم عارفين الكتاب ده أصلاً عبارة عن أدلة، كل حاجة يقول لك ما دليل كذا، ما دليل كذا. من ضمن فوائد بداية تدريس هذا الكتاب، بداية الطلب في العقيدة بهذا الكتاب، إن أنت بتربط بالدليل، إن أنت بتعظم الدليل. وكذلك حينما يبدأ أيضا تناول الفقه من خلال الأحاديث بتربط أيضا بالدليل، وتكلمت على حضراتكم مع حضراتكم على هذا الأمر سابقا. يقول لك بقى بعد كده السؤال، يقول لك: ما الدليل على كونه قولا وعملا؟ إيه الدليل إنه قول وعمل؟ ذكر ذلك قول الله عز وجل: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم. حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم، وقال تعالى: فآمنوا بالله ورسوله. وهذا معنى الشهادتين اللتين لا يدخل العبد في الدين إلا بهما، وهي من عمل القلب اعتقادا ومن عمل اللسان نطقا، لا تنفع إلا بتواطئهما. خلاص يا جماعة؟ يبقى هو حبب إليكم الإيمان فآمنوا بالله ورسوله، يعني ادخلوا في دين الإسلام. فده يكون إزاي؟ بإنك تنطق الشهادة بلسانك وأن يواطئ القلب اللسان. فهو قول وعمل. وقال الله تعالى وما كان الله ليضيع إيمانكم. طيب إيمانكم هنا معناه إيه؟ صلاتكم إلى البيت المقدس قبل تحويل القبلة. فسمى الصلاة كلها إيمانا وهي جامعة لعمل القلب واللسان والجوارح. وبيفسر ويوضح ما ذكره سابقا بس بالدليل، أن كل كلمة ما يقولها إلا بدليل. ويعني يكاد يكون كل الأدلة التي طرحها أدلة صحيحة ثابتة. أنا بقول يكاد يكون ليه؟ لأن قد تجد هناك بعض الأحاديث الضعيفة، حديث أو اثنين في الكتاب كله أو لا يتعدى ذلك، والله تبارك وتعالى أعلم. فكل شيء يوهي إن شاء الله في موضعه. وقال الله تبارك وتعالى وجعل النبي صلى الله عليه وسلم الجهاد وقيام ليلة القدر وصيام رمضان وقيامه وأداء الخمس وغيره وغيرها من الإيمان. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم طب الكلام ده كله فين؟ كل دي عناوين أبواب في صحيح الإمام البخاري. صحيح الإمام البخاري الحقيقة، صحيح الإمام البخاري ده عامل انبهار لكل العلماء، كلهم يقتبسون منه ويأخذون منه. هو هنا بيأخذ جمل عبارة عن عناوين في صحيح الإمام البخاري. وكذلك الشيخ محمد بن عبد الوهاب متأثر جدا جدا بطرح الإمام البخاري لكتابه الصحيح، لذا بدأ كما بدأ بحديث إنما الأعمال بالنيات، إنما الأعمال بالنيات، ومشي على نفس النسق، إلا أنه تميز وانفرد بتبويب خاص مناسب للواقع، وأيضا كثرة المسائل المستنبطة من الأحاديث والآيات. سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أفضل؟ قال إيمان بالله ورسوله. خلاص يا جماعة، كل ده المقصود والدليل على قول الإيمان، على كون الإيمان قول وعمل. خلاص يا جماعة، يبقى ده أول حاجة. الحاجة الثانية، ما الدليل على زيادة الإيمان ونقصه؟ احنا اتفقنا أنه بيزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، وينقص أيضا بالكف عن الطاعة. والله الأدلة أصلا على أنه بيزيد أساسا دي موجودة كتير في القرآن الكريم والسنة، ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم وزدناهم هدى ويزيد الله الذين اهتدوا هدى والذين اهتدوا زادهم هدى ويزداد الذين آمنوا إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا. إذا أدلة كتير تثبت زيادة الإيمان، أن الإيمان يزيد وينقص. طيب وكمان إيه؟ آيات أحاديث ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام. تعرفين لما ذهب حنظلة إلى أبي بكر وقال نافق حنظلة، قال له إيه اللي بيحصل؟ نافقت ليه؟ فقال له إحنا لما بنقعد مع النبي صلى الله عليه وسلم ويقعد يكلمنا عن الجنة والنار كأن رأي عين، وبعدين لما نفارق النبي ونذهب صلى الله عليه وسلم ويروح كل واحد في دنيته، حتى إذا فارقناه عافسنا الأزواج والأولاد والضيعات، ضيعات يعني أملكنا وثرواتنا، ونسينا كثيرا. فأم أبو بكر فزع وقال له والله أنا بجد مثل الذي تجد. فراحوا الاثنين من النبي عليه الصلاة والسلام، فأم النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم إيه؟ يقول لهم لو أنكم تكونون في كل حالة كحالتكم عندي لصافحتكم الملائكة. يبقى الواضح إن حالة الصحابة، وطبعا تكملة الحديث على فروشكم وفي الطرقات إلى آخر الحديث، ولكن يا حنظلة ساعة وساعة، مش ساعة إيمان وساعة معصية، تواخد بالك؟ أمال يعني ساعة وساعة؟ لا، كل طاعة، ساعة تكون متفرغ للدنيا فقط، وساعة تباشر للآخرة فقط، وساعة تباشر الدنيا. طب ومباشرة الدنيا دي يعني مش عبادة؟ ده قمة العبادة، أو من قمة العبادة، صح ولا لا يا جماعة؟ فهي عبادة أيضا. يبقى أنت تبشر الدنيا وتسعى في الحياة وتجتهد وتتعب وتحصل صحيح أموال، إلا أنك في قمة العبودية لله عز وجل، صح يا جماعة؟ وهناك أيضا ذنوب لا تكفر إلا بتعبك في السعي على المعيشة. طب ينفع السعي على المعيشة ده وانت بتذكر كده في ليلة الامتحان تكفر ذنوب ما تكفرش إلا بالبلد ده؟ بس ان انت بتتبهدل وتتعصر في المذاكرة، أرجو ذلك، والله تبارك وتعالى أعلم. فأنا بقول لحضرتك دلوقتي، هم الصحابة لما بيكونوا مع النبي صلى الله عليه وسلم إيمانهم مش زي بعد ما يسيبوا النبي صلى الله عليه وسلم. أنت إيمانك وأنت قاعد في المسجد مش زي بعد كده تخرج من المسجد، الوضع مختلف، صح ولا لا؟ يعني أنت نفسك أحيانا تبقى يعني تموت في كده وما تعيش معصيه ولا ترتكب ذنب، وأحيانا الأمر عادي وتتساهل وترتكب ذنوب. ليه؟ لأن إيمانك يعني قل عن المنسوب الذي يمنع من مقارفة أو اقتراف هذه المعصية. صح يا شباب ولا ما انتوش معانا؟ ما الدليل على زيادة الإيمان ونقصانه؟ الحقيقة الثالثة، ما الدليل على تفاضل أهل الإيمان فيه؟ يا ده في القرآن كتير الناس يتفاضلون في الجنة بقى، يعني الناس في الجنة يتفاضلون نتيجة تفاضل الأعمال، تاخد بالك؟ فانت قدرك ومكانتك في الجنة على قدر عملك وجهدك لدين الله عز وجل. يقول الله عز وجل: والسابقون السابقون أولئك المقربون. يبقى ده السابقون مقربون، مكانتهم أعلى من مين؟ من أصحاب اليمين. خلاص يا جماعة؟ وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين. وأيضا في آخر سورة الواقعة أيضا: فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم، وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين. يبقى الأمر واضح دلوقتي أن الناس يتفاضلون، والدلال على ذلك أن الناس في الجنة أيضا يتفاضلون. هيتفاضلوا إزاي في الجنة إلا إذا كانوا يتفاضلون في الأعمال؟ وأيضا يقول الله عز وجل: فمنهم ظالم لنفسه. ظالم لنفسه يعني إيه؟ بالمعصية، ارتكب معاصي. ومنهم مقتصد يعني مقل بالعمل. ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. اجعلنا من السابقين يا رب في الدنيا والآخرة، قلوا أمين. وأيضا من ضمن الأدلة التي تبين ذلك، ما هو إحنا عرفنا الحقيقة عنه، إن كلما كنت تبذل جهدا في الدين أعلى كلما كانت مكانتك أعلى. طب فين المحكات التي يتضح فيها هذا مكانتك في الجنة؟ ده من القرآن، في الأحاديث: قدر نيلك من شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. خدت بالك؟ زي ايه مثلا؟ حديث الشفاعة المعروف الصحيح ومتفق عليه، ان الله عز وجل يخرج من النار من كان في قلبه وزن دينار من ايمان، ثم من كان في قلبه وزن نصف دينار من ايمان. عارفين الحديث؟ هو طبعا في هذا الوقت لا يملك احد الكلام، فيش حد يعني الا النبي صلى الله عليه وسلم. يروح النبي عليه الصلاة والسلام بعد ما خلاص فصل في القضاء وشاف ناس من أمته في جهنم، واخد بالك؟ فيروح النبي صلى الله عليه وسلم يسجد تحت العرش صلى الله عليه وسلم. فالله عز وجل لأنه بيحب النبي جدا صلى الله عليه وسلم يقول له إيه؟ يقول له: يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى، أقول يسمع لك واشفع فشفع. فيقول لي يقول: اللهم أمتي أمتي. فيقول الله عز وجل: يا محمد انطلق فأخرج من كان من أمتك في قلبه مثقال حبة برة أو شعيرة من إيمان. فالنبي عليه الصلاة والسلام يذهب ثم يعود، يعني خلاص دول خرجوا بس لسه شايف ناس في النار من أمته، فيجي تاني يسجد تحت العرش. ولأن الله عز وجل يحب النبي جدا صلى الله عليه وسلم ما غضب لرجوع إنساني، يقول له برضو نفس الكلام: يا محمد صلى الله عليه وسلم سل تعطى وقل يسمع لك، ارفع رأسك وسل تعطى وقل يسمع لك واشفع تشفع، صلى الله عليه وسلم. فيقول يا رب أمتي أمتي، فيقول الله عز وجل يا محمد انطلق فأخرج من كان في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان. سبحان الله، حبة الخردل دي حاجة يعني ما بتتشافش، يعني حاجة يعني سبحان الله، يعني حاجة مثلا تصور كده شعاع شمس داخل من نافذة الحجرة، حاجة كده بتظهر فيها، يعني كأن يكون شيئا كهذا، حاجة ما تتشافش. فينطلق النبي عليه الصلاة والسلام ثم يعود فيسجد تحت العرش ثانية ثالثة، فيقول الله عز وجل له يا محمد ارفع رأسك، صلى الله عليه وسلم ارفع رأسك وسل تعطى وقل يسمع لك واشفع تشفع. فيقول يا ربي أمتي أمتي، صلى الله عليه وسلم. فالله عز وجل يقول له يا محمد انطلق فأخرج من أمتك من كان في قلبه أدنى، يعني أدنى أي أقل من مثقال حبة خردل من إيمان. يعني إيه؟ يعني كل اللي في قلبه إيمان في النار خرجوه. فالناس هنا دول خرجوا قبل دول يتفاضلون، صح ولا لا؟ واحد في مرة لما قلت الحديث ده قال لي الحمد لله يا أخي ده رحمة ربنا واسعة، خلاص بقى ما نعملش كده، كده هنخرج حتى لو دخلنا النار هنخرج. هو يا حبيبي انت عارف هتخرج امتى؟ انت عارف يعني بين خروج الفوج الاول وبين دخوله اصلا ابتداء قد ايه؟ ما انتش عارف. مش معروف ان اقل واحد يعذب في النار يعذب 70 سنة؟ عارف يعني 70 سنة في النار؟ حاجة يعني ما لا تطاق. اذا كان اللي بس بيحصل حريق في السيارة مثلا، سيارته وماشي كده، لو ان سيارة مثلا اصلي ان يحمي المسلمين جميعا، حدث فيها مثلا السيارة ولعت في ما فيش في 5 دقائق يتنقل هذا الانسان للمستشفى وحريق من الدرجة الثالثة بيموت فيه، وده ايه؟ ده دقائق محدودة بسيطة توصلوا للنتيجة القاسية دي الشديدة دي. ده جهنم بقى مكس في النار اقل حاجة 70 سنة، هتتحملها ازاي؟ الموضوع صعب يا جماعة والله العظيم صعب. اذا كان بغمسة واحدة في النار ينسى الانسان كل نعيم، واضح يا جماعة؟ ينسى الانسان كل نعيم، يعني الموضوع مش سهل ولا بسيط. يبقى مش عارفين انه امتى هيطلعوا بعد دخولهم النار، كمان مش عارفين الفواصل الزمنية بين الفوج الاول والفوج الثاني والفوج الثالث. وانت عندك بقى يعني نقولها بقى كده يعني للفائدة عشان تعرف قد ايه النبي عليه الصلاة والسلام رحيم القلب، يرجع النبي تاني صلى الله عليه وسلم. الله، انت مش امتك كلها خرجت من النار؟ يروح يقول لربه عز وجل بعد ما يقول له يا محمد ارفع رأسك فسل تعطى وقل يسمع لك واشفع تشفع، يقول له يا رب لي في من قال لا إله إلا الله؟ ناس المساكين أهل الكبائر دول اللي ما عملوش ولا خير خالص، تأذن لي يا رب اشفع فيهم؟ فيقول الله عز وجل يا محمد أما هذه فليست لك، ولكن وعزتي وجلالي وكبريائي وعظمتي لأخرجن من النار من قال لا إله إلا الله. واضح يا جماعة؟ فهنا إخواني بالله الحتة اللي في الأول دي تدل على تدرج وتفاضل أهل الإيمان. كيف عرفنا ذلك؟ بالثمرة، إن الناس دول يخرجوا قبل دول. كمان برضو التصريح بذكر الإيمان أو ثقل الإيمان في قلوب هؤلاء. طيب أيضا وفي رواية يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن شعيرا، ثم يخرج من النار أو يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه مثقال ما يزن برة، ثم يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن ذرة. تاخد بالك الحديث ده صحيح، صححه الشيخ الألباني رحمه الله رواه النسائي والترمذي. طيب ما الدليل على أن الإيمان يشمل الدين كله عند الإطلاق؟ سهلة، لما يجي يتكلم عن دين الإسلام يقول الإيمان. إيه الحديث الوارد فيه؟ عندك أحاديث واردة؟ إيه؟ اللي هو كلام النبي عليه الصلاة والسلام في حديث آمركم بالإيمان بالله وحده. قال أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وأن تؤدوا من المغنم الخمس. تمت الأعمال الظاهرة. لا مش شرط، ممكن التنبيه على الحاجات المهمة أو حسب المخاطبين أنفسهم. واضح يا جماعة؟ فأنا بقول لحضرتك دي كلها أعمال ظاهرة، وأطلق النبي صلى الله عليه وسلم عليها مسمى الإيمان لأنه ما يقصدهاش بس، ده يقصد الدين كله، فنبه بالظاهر والمقصود الظاهر والباطن. واضح يا جماعة؟ هذه أدلة تحفظ يا شباب. طيب ما الدليل على تعريف الإيمان بالأركان الستة عند التفصيل؟ حديث جبريل اللي انت عارفه. ايه أركان الإيمان؟ لما سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن الإيمان قال ايه؟ أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. واضح؟ طيب هيبدأ بقى يمسك واحدة واحدة. الإيمان بالله، الملائكة، الكتب، الرسل، تعرفين نفس النظام ماشي بتنسيق وترتيب حقيقة بديع جدا. طيب هو قبل ما يبدأ بقى في هذه الأشياء عايز يلفت نظرك لحاجة مهمة. في القرآن أدلة بنفس الأسلوب تدل على الأركان دي. نعم أدلة تجتمع مع بعضها، اللي هو قول الله عز وجل ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. طب لسه كده إيه؟ لسه القدر. خلاص هاتوا في آية أخرى إنا كل شيء خلقناه بقدر، والكلام ده جاي إن شاء الله على التفصيل. طيب تعالوا بقى نشوف أول ركن من أركان الإيمان ألا وهو الإيمان بالله سبحانه وتعالى. إحنا قلنا الإيمان هو التصديق أساسا، المعنى اللغوي للفظة الإيمان يعني التصديق، التصديق الجازم من صميم القلب بوجود الله عز وجل الذي لا شيء قبله ولا شيء بعده ولا شيء فوقه ولا شيء دونه سبحانه وتعالى، حي قيوم عز وجل. قال الله سبحانه وتعالى قل هو الله أحد الله الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. والآية دي على فكرة أو السورة دي تبين معنى الصمد، معناه الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وهناك معنى آخر والذي تصمد إليه الخلائق في حوائجها. خلاص، فإنك تصدق من صميم القلب وتؤمن بوجود الله عز وجل وأنه الإله الحق الذي يستحق أن يعبد وليس هناك إله آخر يستحق أن يعبد، فتوحد الله عز وجل في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته. خلاص نمسك واحدة واحدة برضو، اللي هو توحيد الله عز وجل، توحيد الإلهية وتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات. أنا عايز أقول لك حاجة، إن توحيد الله عز وجل ده قسمين أو نوعين من التوحيد. توحيد الله بأفعاله هو سبحانه وتعالى وصفاته، والقسم الثاني توحيد الله بفعلك أنت. خلاص التقسيمة دي عايزك تحفظها حفظا جيدا، وهي سهلة يعني أيسر من التعريف الثاني، تعريف المعرفة والإثبات وتعريف القصد والطلب، هما العلماء التانيين أشهر، لكن دي هتمسك في مخك بسهولة إن شاء الله. توحيد الله بأفعاله ده قسم، أفعاله وصفاته، وتوحيد الله بأفعالك أنت أيها العبد ده قسم تاني. طب توحيد الله بأفعاله وصفاته اللي هو حاجتين، توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات، وهو ده اللي بيسميه العلماء توحيد في المعرفة والإثبات، إنك تعرف ربوبية الله وتثبت ما أثبته الله عز وجل لنفسه. فتقول إيه توحيد الله بأفعاله؟ يعني إيه توحيد الله بأفعاله؟ توحيد أي إفراد ماشي أو جعل الشيء واحدا بأفعاله. يعني إيه توحيد؟ التوحيد أفعال الله عز وجل، أو التوحيد في أفعال الله عز وجل، إن الفعل ده لا يستطيع أن يقوم به إلا الله عز وجل، فيش حد يقدر يقوم بالفعل ده أبدا إلا الله سبحانه وتعالى. خلاص. إيه توحيد الصفات؟ إن الصفة دي في المعنى دي لا تثبت إلا لله سبحانه وتعالى. واضح؟ طب إزاي بقى شكلها إيه الصفة دي أو تبقى إزاي؟ ما تتخيلش. لماذا؟ لأن الله ليس كمثله شيء. برضو مش مستوعب. عايز أقول لك على حاجة عشان تتصور حاجة، لتتصور شيئا عشان تتصوره كده، لما يجي في ذهنك كده تتخيله وتتصوره، لازم حاجة من اتنين تكون حصلت، إما إنك تكون شفته قبل كده، واخد بالك، أو رأيت له مثيلا، شفت حد زيه. طب افرض فيه حاجة لم ترها ولم تر لها مثيلا، لا يمكن انك تتصورها. تقعد تتصور وتتخيل، تخيلك ده في وادي خالص بعيد النجعة، لانك ما مش عارف كيف يتصور الانسان شيئا يجهله. ولله المثل الاعلى، فالله عز وجل ليس كمثله شيء، ونحن ما رأيناه وما رأينا مثيلا له، اذا لا يمكن ان نتصور الله جل جلال الله سبحانه وتعالى. خلاص يا جماعة. طب الثاني توحيد القصد والطلب، توحيد الله بأفعالك. يعني ايه؟ يعني فعلك تجعله في مصب واحد بس لله، فلا تصلي إلا لله، ولا تصوم إلا لله، ولا تذبح إلا لله، ولا تنذر إلا لله، ولا تتقرب إلا إلى الله سبحانه وتعالى. يعني انت كل وجهتك الله جل جلاله. خلاص يا شباب. طيب الكلام ده كلام مشمل، تعالوا نقف معاه شوية كده. قلت توحيد الله بأفعالك أنت، يعني كل أفعالك الظاهرة والباطنة توجهها لربنا. أنا اتكلمت شوية من الأمثلة اللي قلتها، إيه؟ لا تصلي ولا تصوم ولا تسبح ولا تنزل، دي حاجات ظاهرة. طب الباطنة ما تخافش إلا منه سبحانه وتعالى، اوعى تخاف من غيره، ما تلجأش الا اليه، ولا تتوكل الا عليه، اوعى تجعل ملجأك وملاذك غيره، لانك تتوه وتزل، تزل وتذل. تزل يعني ايه؟ بحر زي بحر دخلت كده والامواج بتاخدك بعيد عن شاطئ النجاة. لك ممكن تكون انسان كده لكن قلبك تايه وضائع، لانك رحت للي توهك، روح للي يجمع عليك شملك، روح لربك عز وجل. واضح يا جماعه؟ فهو ده المطلوب. فلما تلجا الى الله عز وجل تزل وتضيع وتتقطع بك السبل وتذل، تصيبك الذله، لأن الافتقار والحاجة والعوز إلى الناس قمة الذل، لكن الحاجة إلى الله والافتقار إلى الله والتوكل على الله قمة العز. فسبحان من التمست العزة بالذل على بابه جل جلاله، الله جل جلاله سبحانه وتعالى. يعني توحد الله بأفعالك، أفعالك الظاهرة والباطنة أين توجه؟ إلى الله عز وجل، فلا تصلي إلا له، ولا تسبح إلا له، ولا تنزل إلا له، ولا تخاف إلا منه سبحانه، ولا تتوكل إلا عليه، وإلى آخر كل هذه المقامات، مقامات القلوب. وبقدر كمال التوحيد في قلبك بقدر تمام هذه المعاني عندك. يعني إيه؟ يعني لو خفت من عبد اعرف ان دي علامة نقص التوحيد في قلبك. يعني انت لسه قلبك مش معاه قوي، مش مع ربنا قوي. اذا قلبك اتعلق بان فلان ممكن يوصل لك نفع ولجأت اليه، اعرف ان انت لسه قلبك مش مع الله قوي. يعني مثلا واحد ياخد يروح يكشف مثلا عند طبيب معين مثلا، او ياخد اي سبب من الاسباب، ياخذ باي سبب من الاسباب الذي يوصل الى نتيجه معينه، خليها عايز يصل يلتمس الشفاء فيروح للطبيب، فالطبيب هو السبب، او الذهاب الى الطبيب هو السبب، والغايه المرجوه هي ايه؟ الشفاء. فرايح للطبيب قلبك متوجه لمين؟ هو ده المطلوب. متعلق بالطبيب والدواء اللي هيكتبه، ولا متعلق بالله عز وجل؟ وده المحك وده السؤال. يعني انت مثلا انسان القلب الذي كمل فيه التوحيد يبص للطبيب ده ما هو الا سبب، والبرشام والاقراص والحقن اللي بياخدها دي ما هي الا اسباب. كانه يقول لها كده، والله انا عارف ان لو شاء الله عز وجل ان يسلبك صفتك لفعل، ولكنني باخد بالسبب عشان ربنا ما يحاسبنيش. يجي يقول لي وانا تلقوا بايديكم الى التهلكه، كنت فين من الايه دي؟ لكن انا قلبي موصول بالله، ان الله عز وجل، انا موقن يقين جازم ان الله سبحانه، ده الانسان الذي كمل توحيده لله سبحانه وتعالى، ان الانسان انه مقتنع قناعه كامله ومصدق تصديقا جازما ان الله عز وجل يشفي بسبب وبدون سبب. أمال ليه أنت بتاخد بالأسباب؟ لأن الله عز وجل حكمته في تركيبه لكونه اقتضت أن النتائج تترتب على الأسباب. فعشان تحصل نتيجة أو تحصل نتيجة لابد أن تكون قد أتيت بسبب ما. كل سبب يناسب النتيجة المرجوة والثمرة التي تريد أن تصل إليها. فاهمين ولا مش فاهمين؟ اختصار الأقوال والأعمال، مش الظاهرة بس، مش الأعمال الظاهرة، لا الظاهرة والباطنة، إنك تكون متوجه إلى الله بكل هذه الأشياء. فتوحيد الإلهية وبرضه بيساوي توحيد الألوهية وبيساوي توحيد العبادة، خدت بالك؟ كل دي ألفاظ واحدة، هو إفراد الله عز وجل بجميع أنواع العبادة، مش اسمه توحيد العبادة؟ خلاص يبقى توحيد يعني إفراد. خلاص إفراد من؟ إفراد الله بالعباد. ده تسوي ترجمة حرفية للكلمة، توحيد الألوهية يعني توحيد الله، إفراد الله بالألوهية اللي هي الألوهية اللي معناها إيه؟ العبادة. لأن أله يأله إلهة أي عبد يعبد عبادة. خلاص؟ طيب إن أنت حضرتك هو إفراد الله عز وجل بجميع أنواع العبادة الظاهرة والباطنة قولا وعملا، وفي العبادة عن كل ما سوى الله تعالى كائنا من كان، كما قال تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. واضح يا جماعة كده كلاما مجملا معنى توحيد الألوهية، توحيد العبادة، واضح ولا ايه؟ طيب ما هو ضد توحيد الإلهية؟ توحيد ضده ما فيش توحيد، بدل ما بقى إفراد لا تدخلت شركاء في شركة دلوقتي فيه وجهة تانية غير ربنا عز وجل، فهو بقى ضد التوحيد الشرك. خلاص؟ الشرك، الشرك في الربوبية، الشرك في الألوهية، وضد توحيد الأسماء والصفات برضو الشرك في الأسماء والصفات اللي هو الإلحاد، واخد بالك؟ وهنشوف الكلام ده إن شاء الله. طيب الشرك بقى لما بيتقال ويطلق بيبقى المراد بيه ما يضاد توحيد الألوهية أساسا، ده لما بيطلق كده. واضح يا جماعة؟ طيب ايه بقى الشرك اللي هو ضد توحيد الألوهية؟ ينقسم لقسمين، شرك أكبر وشرك أصغر. إن الحكم مختلف. يعني مثلا انت لما تيجي مثلا تعمل عمل مثلا فتدخل في نية الرياء، يعني بدأ قلبك يلتفت بعد ما كان إلى الله عز وجل بدأ يلتفت لعبد، ما ده شرك. شرك ليه؟ لأنك أشركت، ما بقتش العبادة تجاه واحد وهو الله عز وجل، ده بقت تجاه اثنين أو أكتر، فده بقى شرك. بس مش ده هيتساوى بالإنسان اللي قال ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله، فصاروا بيعبدوا الله بزعمهم ويعبدون غيره سبحانه وتعالى، فكان ده شرك. واضح يا جماعة؟ طيب أمال بقى واحد ما بيعترفش بالله عز وجل خالص، ده يا ملحد. واضح يا جماعة؟ نشوف الكلمة دي إن شاء الله معناها وأبعدها في مرة لاحقة بإذن الله عز وجل. المهم إن إحنا دلوقتي بنقول شرك أكبر ينافي الدين بالكلية، ينافي الإسلام بالكلية، وجد ما فيش إسلام، بقى الإنسان كافر والعياذ بالله مع الشرك الأكبر ده. شرك أصغر، لا أصغر لسه في الإسلام لكن مرتكب بلوى من البلاوي، مصيبة من المصائب. طيب ما هو الشرك الأكبر؟ الشرك الأكبر واتخاذ العبد من دون الله ندا يسويه بالله سبحانه وتعالى في كل حاجة بقى، سواء كان في العبادات الظاهرة أو في العبادات الباطنة. معظمها ممكن يقع في العبادات الباطنة فيحبه كحب الله سبحانه وتعالى، خلاص يخاف منه زي ما يخاف من ربنا عز وجل، يتوكل عليه زي ما يتوكل على الله، يرغب إليه كما يرغب إلى الله سبحانه وتعالى، يرجوه كما يرجو الله، يطيع في معصية مش مهم بقى مش فرقة. فده كله أنواع من أنواع الشرك. يقول ابن القيم رحمه الله بيقول إيه؟ والشرك فاحذره، فاحذره فشرك ظاهر والقسم ليس يقابل الغفران، اللي هو الشرك الأكبر ده ما لما يجري من العبد ملوش مغفرة، أن الله عز وجل يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء سبحانه وتعالى. والشرك فاحذره فشرك ظاهر والقسم ليس يقابل الغفران وهو اتخاذ الند للرحمن أيا كان من حجر ومن إنسان يدعوه أو يرجوه ثم يخافه ويحبه كمحبة الديان. يقول الله ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. واضح يا جماعة؟ يدل بقى ايه؟ أنداد شرك والعياذ بالله. ويقول الله عز وجل أيضا في يعني بيان ذلك وخطر هذا النوع من العمل يقول ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا، ضلال بعيد. ويقول الله عز وجل إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. يا الله نعوذ بالله نعوذ بالله. ويقول الله عز وجل أيضا: ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. واضح يا جماعة؟ ويقول نبينا صلى الله عليه وسلم، طبعا الأمر ده واضح أن الإنسان لما يرتكب أمر كهذا يخرج عن دين الإسلام. واضح يا جماعة؟ التحريم صحيح، التحريم تحريم على النار، تحريم في تحريم أبدي وتحريم بعد أمد، ولكن المطلوب المراد هنا هو تحريم على التأبيد. فالتحريم الذي يقع تحريم الجنة على الإنسان، تحريم على التأبيد. واضح يا جماعة؟ والتحريم بعد أمد، الإنسان ممكن مثلا يدخل الجنة لكنها حرام عليه، استغفر الله، يدخل النار لكنها حرام عليه. يعني حرم الله عليه النار، ده الموحد، ان ربنا حرم عليه النار. تحريم النار عليه ازاي؟ الكلام عليه شيء، كلام عن الموحد. الموحد انتوا فاكرين الكلام اللي قلته المره اللي فاتت، الامر ده بقى اللي كان ايه المره اللي فاتت، ان من قال لا اله الا الله يبتغي بذلك وجه الله حرم الله عليه النار. تحريم على النار تحريم مؤبد. خلاص يا جماعة، تحريم مطلق وتحريم بعد أمد. يعني إيه؟ يعني يطهر في النار من الذنوب وبعدين يخرج منها إلى الجنة. واضح؟ طيب احنا فهنا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: حق الله على العباد ان يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله الا يعذب من لا يشرك به. فالمعنى ان من اشرك بالله يلحق به العذاب على ما ورد في الايات السابقه. يقول الشيخ رحمه الله: يقول ويستوي في الخروج بهذا الشرك عن الدين المجاهر به والمبطل له. يعني إنسان مجاهر بالشرك ده زي كفار قريش، كانوا يعبدوا الأوثان والأصنام ويجاهرون بذلك. طب المبطل له الذي أظهر الإسلام وأبطن الشرك زي المنافقين، نفاق أكبر، دول طبعا عاقبتهم أشد وأشد. يقول الله عز وجل: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا إلا الذين تابوا، إلى آخر الآية. يبقى ده الشرك الأكبر باختصار شديد، والموضوع طبعا يحتاج إلى بسط، ولكن كده بهذه الطريقة لو بسطت كل مسألة يعني لا أخذ الكتاب سنوات، يعني مش سنة، سنوات. طيب ما هو الشرك الأصغر؟ لا احنا نكتفي بهذا القدر، مش كده تقول الصلاة التي؟ طيب احنا ان شاء الله نكتفي بهذا القدر، وان شاء الله المرة الجاية نتكلم عن ما هو الشرك الأصغر بإذن الله عز وجل. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الكريم لي ولكم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم.